بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله: باب من فضائل الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما.
نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير، واللفظ لأبي بكر، قال: حدثنا محمد بن بشر عن زكريا عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة قالت: قالت عائشة رضي الله عنها: خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن ابن علي رضي الله عنه فأدخله، ثم جاء الحسين رضي الله عنه فدخل معه، ثم جاءت فاطمة رضي الله عنها فأدخلها، ثم جاء علي رضي الله عنه فأدخله، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
هذا الحديث أورده الإمام مسلم رحمه الله في فضائل الحسنين رضوان الله تعالى عليهما، وذكر فيه قصة إدراج آل البيت النبي صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله عنه وفاطمة رضي الله عنها والحسنين الحسن والحسين في المرط وفي الكساء وقراءة النبي صلى الله عليه وسلم عليهم قوله جل وعلا: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس آل البيت، وعنا بهم هؤلاء الخمسة، فهم آل بيته صلى الله عليه وسلم في حياته. وفسر آل البيت بمن تحرم عليهم الصدقة والأكل من الزكاة وما عداهم لا يشملهم هذا الوصف، وقد مر بنا أو سيمر أن من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه، بمعنى أنهم هو المسؤول عنهم وهم تبع له ويندرجون وينخرطون في أهل بيته في الدنيا، وإن كانوا لا تحرم عليهم الصدقة، سواء كنا من قريش أو من غير قريش، وجاء عن آل بيت وجاء عن أهل العلم أن من آل بيته الذين تحرم عليهم الصدقة بنو هاشم وبنو المطلب، وذهب بعضهم إلى أن هذا الحكم يشمل قريشا كلها، وجاء عن بعضهم أنه خاص ببني هاشم، أما بنو عبد شمس وبنو أمية وبنو المطلب لا يشملهم. والصحيح الذي عليه الجمهور أن الذين تحرم عليهم الصدقة هم بنو هاشم وبنو المطلب، لأن بعض بني هاشم ومنهم عثمان رضي الله عنه جاءوا وكلموا النبي صلى الله عليه وسلم عندما وزع الخمس على بني هاشم وبني المطلب، طالبوه بأن يشركهم لأنهم أبناء رجل واحد، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن ثمة فرق، وهو أن بنو هاشم وبنو المطلب اجتمعوا ولم يتفرقوا وكانوا معا في الجاهلية وفي الإسلام، ولذلك شملهم هذا الحكم، وهو أن يصرف خمس الخمس فيهم. وأما زوجاته صلى الله عليه وسلم فيندرجن تحت هذه الآية: إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. حيث نزلت هذه الآية فيهم وطلبت منهن أن يدنين من جلابيبهن وأن لا يكن كغيرهن من النساء، لكن في مسألة التحريم من أخذ الزكاة فلا يشمل هؤلاء الزوجات، وإن كان الله سبحانه وتعالى قد أغناهن عن أن يأخذن من الزكاة، وإنما كنا يعطينا من الخمس أو من المال العام غير الزكاة. نعم.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب من فضائل الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما:
ومحل الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرج الحسن والحسين في الكساء، فكان في هذا فضل لهما. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم للحسن: اللهم إني أحبه فأحبه واحبب من يحبه، فيه حث على حبه وبيان لفضيلته رضي الله عنه.
هذا في الحسن. والحسين مقيس عليه لأنه أخاه، لأنه أخوه وشقيقه، وهما ريحانتا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قوله: في طائفة من النهار حتى جاء سوق بني قينقاع ثم انصرف حتى أتى خباء فاطمة رضي الله عنها فقال: أثم لكع أثم لكع يعني حسنا.
وقوله حتى أتى خباء فاطمة، والمراد بالخباء يعني الستر الذي يوضع على باب البيت، فهذا المراد. وبيتها كان قريبا من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بعيدا عن سوق بني قينقاع. نعم.
فظننا أنه إنما تحبسه أمه لأن تغسله وتلبسه سخابا.
تغسله أو تغسله، وهذا الظاهر.
أما قوله طائفة من النهار فالمراد قطعة منه، وقينقاع بضم النون وفتحها وكسرها.
يقال قينقاع وقينقاع وقينقاع، وهو اسم لطائفة من يهود كانوا يسكنون المدينة ولهم هذا السوق، وهو سوق يخصهم، وأكثر ما كانوا يتجرون فيه بصناعة الذهب وبيعه. نعم.
سبق مرات ولكع المراد به هنا الصغير، وخباء فاطمة بكسر الخاء المعجمة وبالمد أي بيتها،
يعني كنا بالستر عن البيت.
والسخاب بكسر السين المهملة وبالخاء المعجمة جمعه سخب، وهو قلادة من القرنفل والمسك والعود ونحوها،
يعني من مجموع هذه الروائح ينظمونها ويعلقونها في عنق الصبي أو الصبية ليفوح منه أو تفوح منه هذه الرائحة.
من أخلاط الطيب يعمل على هيئة السبحة، يجعل قلادة للصبيان والجواري، وقيل هو خيط فيه خرز، سمي سخابا لصوت خرزه عند حركته،
أي لصوت الخرز عند حركته يقال له سخاب.
من السخب بفتح السين والخاء يقال الصخب بالصاد،
هو مأخوذ من السين أو من الصاد أحيانا، ربما من الصاد الصخب، والمراد به اختلاط الأصوات، أو من السين يقال السخب، فهما لغتان. نعم.
وهو اختلاط الأصوات. وفي هذا الحديث جواز إلباس الصبيان القلائد والسخب ونحوها من
القلائد والسخب ونحوه.
جواز إلباس الصبيان القلائد القلائد والسخب ونحوها من الزينة، واستحباب تنظيفهم لا سيما عند لقائهم أهل الفضل، واستحباب النظافة مطلقا.
الأصل استحباب النظافة مطلقا وخاصة عند لقائهم بأصحاب الفضل.
قوله جاء يسعى حتى اعتنق كل واحد منهما صاحبه، فيه استحباب ملاطفة الصبي ومداعبته رحمة له ولطفا، واستحباب التواضع مع الأطفال وغيرهم. واختلف العلماء في معانقة الرجل للرجل القادم من سفر، فكرهها مالك رحمه الله وقال هي بدعة،
يعني كأنه يرى أنه المستحب هو المصافحة واللقاء والهش، أما المعانقة فرآها بدعة، لكنه رحمه الله نوقش في ذلك وأقيم عليه الحجة من خلال واقعة وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه اعتنق أخاه وابن عمه جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عندما قدم من الحبشة. نعم.
فكرهها مالك رحمه الله وقال هي بدعة، واستحبها سفيان وغيره، وهو الصحيح الذي عليه الأكثرون والمحققون. وتناظر مالك وسفيان في المسألة، فاحتج سفيان بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بجعفر حين قدم، فقال مالك هو خاص به، فقال سفيان ما يخصه بغير دليل، فسكت مالك.
يعني ما الدليل على خصوصية هذا الفعل بجعفر؟
فسكت مالك. قال القاضي عياض وسكوت مالك دليل لتسليمه قول سفيان،
يعني لاقتناعه بقول سفيان ورجوعه عن رأيه. نعم.
وموافقته وهو الصواب حتى يدل دليل للتخصيص. قوله رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا الحسن بن علي على عاتقه، العاتق ما بين المنكب والعنق، وفيه ملاطفة الصبيان ورحمتهم ومماستهم.
نعم، أي مماسة أجسامهم.
وأن رطوبات وجهه ونحوها طاهرة حتى تتحقق نجاستها، ولم ينقل عن السلف التحفظ منها، ولا يخلون منها غالبا، أو
ولا يخلون يعني الرطوبة، رطوبة الجسم لا يخلو منها الأطفال غالبا،
ولا يخلون منها غالبا
أو يخلون منها غالبا.
قوله لقد قدت بنبي الله صلى الله عليه وسلم والحسن والحسين بغلته الشهباء، هذا قدامه وهذا خلفه، هذا قدامه وهذا خلفه، فيه دليل لجواز ركوب ثلاثة على دابة إذا كانت مطيقة،
يعني إذا كانت الدابة مطيقة لهم. أما إذا كانت الدابة لا تطيق حملهم فلا يجوز إركاب أكثر من طاقتها.
قال: وهذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة. وحكى القاضي عياض رحمه الله عن بعضهم منع ذلك مطلقا وهو فاسد،
يعني منع أن يردف على الدابة أكثر من واحد. قال: وهذا القول فاسد، لأن مسألة الإرداف تكررت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي أصحابه وأثناء أسفارهم وجهادهم، كانوا يترادفون ويتعاقبون ولا يضرهم شيء في ذلك، إلا إذا كانت الناقة أو الدابة غير مطيقة فليترفقوا بها وليحملوها ما تطيق. نعم.
قوله: وعليه مرط مرحل، هو بالحاء المهملة. ونقل القاضي أنه وقع لبعض رواة كتاب مسلم بالحاء ولبعضهم بالجيم.
مرط مرحل أو مرط مرجل، والفرق بين المرحل والمرجل ما فيه من الصور، فإن كانت الصور لأعلام ولجمال يقال مرحل، وإن كانت الصور لقدور رواسي وجفان فيقال فيها مرجل. نعم.
قال: والمرحل بالحاء هو الموشى المنقوش عليه.
الموشى المنقوش عليه،
المنقوش عليه صور رحال الإبل.
صور رحال الإبل.
وبالجيم عليه صور المراجل وهي القدور.
المراجل والقدور والجفان. نعم.
وأما المرق فبكسر الميم وهو كساء.
المراد به كساء يكون من برد، من بردة، من البرد أو من الكتان أو من الصوف وغير ذلك.
قال: وجمعه مرط. وسبق بيانه مرات، قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. قيل هو الشك.
الرجس قال الشك، وقيل القذر، وقيل الخبيث. نعم.
وقيل العذاب، وقيل الإثم. قال الأزهري: الرجس اسم لكل مستقذر من عمل.
لكل مستقذر من عمل.
لكل مستقدر من عمل. والله أعلم،
يعني اسم عام.
ما قال الإمام النووي رحمه الله: باب من فضائل زيد بن حارثة وابنه أسامة رضي الله عنهما. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه يقول: ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد، حتى نزل في القرآن: أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. قال الشيخ أبو أحمد محمد بن عيسى: قال أخبرنا أبو العباس السراج ومحمد بن عبد الله بن يوسف الدويري قال: حدثنا قتيبة بن سعيد بهذا الحديث.
نعم.
قال وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثني سالم عن عبد الله بمثله. قال وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد رضي الله عنه فطعن الناس في إمرته فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن تطعنون في إمرته فقد كنتم تطعنون في إمرة أبيه من قبل وأيم الله إن كان لخليقا للإمرة وإن كان لمن أحب الناس إلي وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده.
هذا الحديث أورده الإمام مسلم رحمه الله لبيان فضل كل من زيد بن حارثة وابنه أسامة بن زيد موالي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد تبنى زيدا في بداية الإسلام ودعاه ابن الله وأشهد مجالس قريش على ذلك. عندما اختار زيد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقدمه على أبويه على أبيه وعمه يوم جاءوا يفتدونه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فخيرهم النبي صلى الله عليه وسلم فاختار زيد النبي عليه الصلاة والسلام فتبناه وكان يدعى بزيد بن محمد إلى أن أنزل الله سبحانه وتعالى قوله ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. فسمي زيد بزيد بن حارثة نسب إلى أبيه. وكان زيدا رضي الله تعالى عنه وكان زيد رضي الله تعالى عنه مصاحبا للنبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره وفي رحلاته وفي جهاده وكان صلى الله عليه وسلم يؤمره في بعض سواريه. وفي غزوة موتى كان قد بعث أميرا فاستشهد ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم ابنه أميرا وكان قد عقد له اللواء لكنه مرض صلى الله عليه وسلم ولم ينطلق هذه السرية لم تنطلق حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان قد أوصى بأن يسير جيش أسامة وأول ما نفذه أبو بكر رضي الله تعالى عنه أن بعث بجيش أسامة الذي كان أحد جنوده عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. واستثنى أبو بكر رضي الله عنه عمر وانطلق جيش أسامة حيث أمره النبي صلى الله عليه وسلم وأدى مهمته ورجع. وعندما عقد النبي صلى الله عليه وسلم اللواء لأسامة كان قد تكلم في ذلك بعض المنافقين وطعنوا في إمرته، لا سيما وأن من مبررات الطعن أنه مولى، ونسوا أن الإمارة إنما تكون بالتقوى والولاية، بالتقوى وبالكرم وبالإيمان. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قولهم قال مبينا عليه الصلاة والسلام إن هذا القول لا أثر له، وإن هؤلاء المنافقين كانوا قد طعنوا من قبل في ولاية زيد، لكنها مضت ونفذ زيد رضي الله عنه ما أمر به، وأن من أسباب تولية زيد وابنه أسامة محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، وهذا فضل قد أعطاهم الله إياه ومنحهم له ومنحه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هنا استوجب أن يظهر الإمام مسلم رحمه الله فضائلهم في هذا الباب. لذلك عقد هذه الأحاديث لبيان فضل كل من زيد بن حارثة الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم، والذي اختار النبي صلى الله عليه وسلم على أبيه وعمه، والذي عاش في كنف النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نزل القرآن في بيان فضله. ومن ذلك قوله تعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. وهو الصحابي الذي جاء ذكر اسمه في القرآن، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وابنه أسامة كان الصحابة رضوان الله عليهم يسمونه الحب ابن الحب، يعني حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أثر هذه المحبة أن ولاه قيادة هذه السرية ودافع عنه صلى الله عليه وسلم وقال إن كنتم تطعنون في ولايته وفي ولاية أبيه فإن النبي صلى الله عليه وسلم أحبه وأحب أباه، ولذلك ولاهم في هذه المهام الدينية التي لها أو التي هي مبنية على هذه المحبة. نعم.
قال وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن عمر يعني ابن حمزة عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر إن تطعنوا في إمرتي في
يعني في إمرة أسامة،
نعم، إن تطعنوا في إمارته يريد أسامة بن زيد فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبله، وأيم الله إن كان لخليقا لها وأيم الله إن كان لأحب الناس إلي، وأيم الله إن هذا لها لخليق يريد أسامة بن زيد،
يعني جدير بها بهذه الإمارة،
يريد أسامة بن زيد رضي الله عنه، وأيم الله إن كان لأحبهم إلي من بعده، فأوصيكم به فإنه من صالحيكم.
نعم.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب من فضائل زيد بن حارثة وابنه أسامة رضي الله عنهما، قوله: ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد حتى نزل في القرآن: ادعوهم لآبائهم. قال العلماء: كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تبنى زيدا ودعاه ابنه، وكانت العرب تفعل ذلك، يتبنى الرجل مولاه أو غيره فيكون ابنا له يوارثه وينتسب إليه، حتى نزلت الآية: فرجع كل إنسان إلى نسبه إلا من لم يكن له نسب معروف، فيضاف إلى مواليه، كما قال الله تعالى: فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. قوله صلى الله عليه وسلم: وإن كان لخليقا للإمارة، أي حقيقا بها، فيه جواز إمارة العتيق وجواز تقديمه على العرب وجواز توليه تولية الصغير على الكبار، فقد كان أسامة صغيرا جدا، توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 18 سنة، وقيل 20. وجواز تولية المفضول على الفاضل للمصلحة. قال: وفي هذه الأحاديث فضائل ظاهرة لزيد ولأسامة رضي الله عنهما، ويقال طعن في الإمرة والعرض والنسب،
يعني بفتح الطاء والعين، طعن إذا كان الطعن في الأمور المعنوية يقال طعن في كذا، أما إذا كان الطعن بالأشياء المادية يقال طعن، يطعن. نعم نعم.
ويقال طعن في الإمرة والعرض والنسب ونحوها، يطعن بالفتح، وطعن بالرمح وإصبعه وغيرها يطعن،
يعني إذا كان بالأشياء المادية.
هذا هو المشهور، وقيل لغتان فيهما،
وقيل لغتان: طعن يطعن وطعن يطعن. نعم.
والإمرة بكسر الهمزة الولاية، وكذلك الإمارة، والله أعلم. انتهى الوقت.
انتهى الوقت.
إينا.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.